أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا زال إخواني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر هذه الآية الشريفة. تحدثنا عن مضمونها الإجمالي ثم دخلنا إلى مجموعة الأبحاث، وصلنا إلى هذا البحث وهو بحث أعضاء الوضوء، وتحدثنا بشكل لطيف عن أعضاء الوضوء، عن الوجه واليدين، ووصلنا إلى هذه المسألة عموما، يعني نتكلم بما يتناسب هذه الدراسة، ولا الأبحاث طويلة جدا. غسل المرفقين، هذه المسألة وقعت مورد خلاف بأن الآية الشريفة عندما قالت واغسلوا هذه الآية الشريفة عندما قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه إلى المرافق، إلى هذه، لا ما بعد إلى هذه المرافق، هل تدخل في الغسل أو لا؟ أو لا أغسل يدي إلى ما دون المرافق، لأن المرافق حد، والحد هنا لا ندخله في المحدود، فلا يدخل، يعني عندنا غاية إلى المرافق، فلا ندخل ولا تدخل هذه المرافق إلى في المغية، أن عندنا غاية وعندنا مغية، فهذه الغاية وهي المرافق الآن إلى المرافق لا تدخل إلى في المغية وهو هذه اليد. فإذا عندما قالت وأيديكم إلى المرافق، هنا وقع خلاف بين الأعلام هل تدخل أو لا تدخل. بالنسبة للمعروف بين العامة والخاصة أنه لا يدخل أو تدخل المرافق في الغسل، ولا بد من غسل المرافق، ويأتي التوجيه. ومن ثم يعني بلا إشكال عند متباعي ماذا ستهل البيت، هذا واضح التسالم ولا غبار عليه ولا إشكال فيه، ولكن الكلام كل الكلام إين؟ الكلام وكل الكلام في معذرة استغفر الله اعتذر بحثه، انه اذا بلا اشكال عند اتباع اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، بلا اشكال الايه ماذا؟ بلا اشكال ولا ريب نقول بان المرافق تدخل في الغسل وغسل اليدين بلا اشكال. وكذلك نجد العامه على نفس الكلام الا شذ منهم البعض، وهذه الحقيقة يصرح بها الجصاص في أحكام القرآن، يقول: والذي ذكرنا من دخول المرافق في الوضوء هو قول أصحابنا جميعا إلا زفار على العلماء، يعني فإنه يقول إن المرافق غير داخلة في الوضوء، وكذلك الكعبان، يعني على هذا الخلاف نحن نرى بينهم مثلا هم على رأيهم يغسلان، لكن هذا يقول لا تدخل الكعبين مثلا في الغسل، نفس الخلاف في الكعبين، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن كيف يخرج لغويا صناعيا صح التعبير دخول أو خروج المرفقين؟ فلماذا الآن نحن نصر ونقول بأن هناك بأن المرفقين يعني يدخلان في الغسل؟ المنسوب إلى سيبويه يقول إن ما بعد إلى هذه ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها، يعني الغاية يعني ما بعد ما قبل إلى وما بعد إلى من جنس واحد، ليس من جنسين متغايرين. جنس النبي ليس بالضبط جنس المنطق يعني، لا العرف يعني، شيء من شيء واحد يعني. واضح؟ نبحث لغوي هذا. فإذا كان، ومن هنا يقول هذه النكتة اللطيفة بأنه بالنسبة للأبحاث اللغوية ليس بالضرورة هناك علاقة تكوينية حقيقية واقعية في مسألة فرض رفع الفاعل أو نصب المفعول أو جر المجرور أو أن الصفة تتبع الموصوف في علامة الإعراب وما شاكل ذلك، أو أن الحالة منصوب أو أن التمييز منصوب أو ما شاكل، كما تعلمون هذه من يعني وضعها العقلاء أهل اللغة لمصالح معينة، ليس بالضرورة أنها لها مناشي واقعية، وبالتالي أو بعبارة أخرى يعني هي أمور واقعية تكوينية أو تؤدي لأمور تكوين. نعم خلاف في ذلك في الوضع وبحث آخر، ولكن شاهدي أنها لا، هي استحسانات أهل اللغة في هذا الأمر. نعم لها حجة بأي مقدار بحث آخر. الآن ما ينقل عن سيبوي وهو بلا أشكال من علماء اللغة الكبار وعلماء النحو الكبار، يقول هكذا بأنه إذا كان ما بعد إلى وما قبلها من جنس واحد، هنا بلا إشكال يكون ما بعد إلى يدخل في ما قبل إلى، وإذا كان لا ليس من جنس واحد، ترض ما قبل إلى من جنس وما بعد إلى من جنس، فهنا لا يدخل. مثلا باب المثال، الآن لو قال الشارع المقدس صم من أول النهار إلى آخر ساعة من النهار، إلى آخر ساعة من النهار، فنجد أن ما قبل إلى وما بعد إلى من جنس، يعني هو النهار جنس واحد شيء واحد. من هنا يقول سيبوي بلا إشكال آخر ساعة من النهار التي تكون بعد إلى لا بد أن تدخل في الحكم وهو وجوب الصوم. لماذا؟ لأنه من جنس واحد. بينما إذا قال الشارع المقدس صم من أول النهار إلى أول الليل، أي فهذه أول الليل، أول لحظة من الليل، أول ثاني، أول جزء، لا يدخل من النهار، لا يدخل في الصوم لأنه ليس من جنس المقيم. ولك توجد مسألة فقهية لطيفة في محلها تذكر هناك في أبواب في باب الصوم، باب الفائدة أذكرها هنا. لا يجوز للإنسان شرعا أن يصوم جزء من الليل بعنوان أنه من النهار الذي يجب صومه، مشكل تشريع. نعم أنت تحتاج باب المقدمة العلمية شيء آخر، باب التأكد من دخول الليل، مو لأن تعتقد أنه ليل وتصوم ولو لحظة واحدة منه، ما يجوز. نعم تباب أنه والله ما أدري النهار انتهى الليل جاء، أنا شوي احتاط احتياط باب أنه من النهار، لا أنه ماذا أعلم وأقطع جزما أن هذا ليل، مع ذلك أصم شيء منه، هذا ما يجوز. لازم يكون دقيق الإنسان، هذا لا يجوز، هذا بحث واضح عندكم في محله. أخواني التفتوا هذه النقطة. إذا قال من أول النهار إلى آخر النهار فهنا يدخل، إذا كان أول النهار آخر النهار يدخل، إذا كان أول النهار وأول الليل لا يدخل. هذا ما يمكن أن يقال لتقريب هذه لهذا تقريب هذا الأمر صناعيا. وقد يستشهد يعني، وقد يقال بأنه ما يستفاد بأنه لا بد من قسل المرفقين مع اليد بما ورد في الأخبار البيانية التي تحكي وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كما قرأنا في صحيحة زرارة عندما قال أبو جعفر السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلنا بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء يعني إناء، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، وهكذا اللي قضية الرواية التي قرأناها قبل فترة. ولكن هل يمكن الاعتماد على هذين الدليلين أو لا؟ أما تفصيل سيبوي الذي ذكر هذا استحسان في النتيجة يعني, وليس حجة شرعية, استحسان منه بأنه قال هكذا وقال هكذا لا. وتعلمون بأن في المسألة اللغوية خلاف كثير جدا. ثم ذكرنا مفهوم الوصف مثلا, باقض يقول بأنه يدل على مفهوم, لكن جملة من العلماء لا, النفس النحويين يختلفون كالأخفش مثلا لا يرى ذلك أو شيء من هذا القبيل, أو مسائل هنا وهناك تفاصيل مثلا في مفهوم الغاية. هناك تعلمون تفاصيل كيف في بحث الأصول, هناك بحث كثير أصلا الأقوال هنا أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها, هذه إلى أو حتى لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. هنا أراء تقريبا قرابة 5-6 أراء موجودة في البين. نعم رأي المشهور بين الأعلام كذلك صاحب الكفاية كذلك السيد الخوي قدس الله نفسه وزكي أنه ليس للغاية مفهوم على نحو الإطلاق, ليس لها معنى. هناك قرينة خارجية تدل على ذلك بها, لا توجد قرينة لا, مع الشك في وجود القرينة وعدمها نبني على الأصل وهو عدم وجود مفهوم وما شاكله, فقد بحث في محله. مهم نزع تفصيل بعض الآراء تفصيل بين إلى وحتى وكذا, أم كلام فيها على كل حال. أما هذا بالنسبة ما ذكر من دليل عن السيبوي. ما ذكر عن وضوء النبي هذا مجمل لا دلالة فيه على الوجوب أصلا. يعني ما ذكر من دلالة على الوجوب هذا أمر ماذا؟ مجمل. يعني نفس وضوء النبي لا يدل على فعل النبي, يقولون لا يدل على الوجوب ولا يدل على الحرمة ولا الكراهة لأنه معصوم, كل ما هناك يدل على الاستحباب أو المقدمة العلمية في فعل في هذا المقام. ربما النبي من باب الاستحباب أدخل المرفقين أو من باب المقدمة العلمية, وإلا لا نستشف ولا نستفيد الوجوب من هذا الباح. وعليه ما الدليل إذن على وجوب دخول المرفقين في القسم؟ نقول هو التسالم الذي ذكره الفقهاء, وذكر فقهاؤنا الكبار التسالم في هذه المسألة. واضح أخواني؟ هذا تمام الكلام في بحث اليدين الرأس. الآن الرأس انتهينا من الوجه وانتهينا من اليدين, الآن العضو الآخر الرأس. الرأس أولا حكمه مغاير لحكم الوجه واليدين, لأن تقدم أن حكم الوجه واليدين هما الغس, وهنا يكون ماذا؟ المس الرأس حكمه المس, وبالتالي عندنا لا يكفي مس, لا يجوز أصلا غسله ولا يكفي غسله تطبيقا للحكم الشرعي. وتعلمون بأن العرف يرى بأن المسح غير الغسل, المسح شيء والغسل شيء, وهذا أمر عرفي. ومن هنا يقولون من أتى بغسل الرأس يقولون لم يأتي بالمسح, أن أحد أدلة العامة كما سيأتينا ما هو أنهم يسألوا بأنه من مسح أتى من غسل رأسه أتى بالمسح وزيادة فحقق الغرض. قل لا, حتى من جهة عرفية أساسا لا يسمى الذي غسل رأسه بالماس بمن مسح رأسه, وهذا عندنا. إذن عندنا بأنه لا بد من مسح الرأس, لا يجوز غسل الرأس. عند الاتجاه الآخر عند مدرسة أهل الجماعة هؤلاء يرون بأنه لا بد من غسل الرأس, حتى قال القرطبي لو غسل متوضئ الرأس بدل المس, فقال ابن العربي لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه يجزئ. القرطبي علل هذا وقال جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. قلنا هذا أبسط شيء أنه مخالف لأمر عرفي, فالله عنه مخالف ظاهر القرآن. هذه مسألة. المسألة الأخرى, ما هو المقدار الذي يجب مسحه من الرأس؟ بعض علماء العامة قالوا يجب مسح الكل كما ينقل عن مالك, ونسب إلى أبي حنيفة أنه الواجب مسح ربع الرأس, تمام, يذكر ذلك في فخر الرازي في التفسير نفس المجلس السادس. لكن عندنا نحن أتباع البيت سلام الله عليه مجمعين أنه لا بد من مسح هذا أولا. والمسح بعض الرأس لا كل الرأس, وذلك لتمسك بنفس إطلاق الآية الشريفة عندما قالت وامسحوا برؤوسكم, وبلا إشكال بأن هذه الباء تفيد التبعيض, لأن هناك فرق عندما أقول لك امسح رأسك أو امسح بعض رأسك أو امسح برأسك, يعني امسح برأسك مثلا, هذه الباء يقولون باء تبعيضية, امسحوا رؤوسكم, فلم يقول وامسحوا برؤوسكم, واضح؟ فإذا قلت امسحوا رؤوسكم يعني يستفيد أنه مسح تمام الرأس, إذا قلنا امسحوا برؤوسكم يستفاد مسح ماذا؟ بعض الرأس. وهذا ما أشارت إليه طبعا الرواية الواردة في صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام, قلت يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين, فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل, فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء, فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوا فسرهم, ولكن أنا كما أشرت في حال سابقة هذا كتاب المحقق السيد علي الشاذستان حفظه الله وضوء النبي, وقع أن ترى الأعاجيب عندما تقرأ في هذا الكتاب تجد كيف تبدل الأحكام, وترى الإعلام, ترى دور السلطة, ترى دور العلماء البلاط في تغيير كثير من الأمور التي أصلا هي بمرأة ومسمع من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وآله, ولها نظائر كثيرة. حتى لطيف ابن عباس يقول لو قدمتم من قدمه الله لما عالت فريضة, لما قالت فريضة فرائض في قضاء الميراث لا تعول, لا عول, احنا لا يوجد عندنا عول, إن كان هناك فرض والباقي يرد بالرد كما نقول, هما لا, هذا الزيادة يصير عنهم عول, العول يعطى لي بعض الأقارب أو كذا, ونحن عندنا عندنا التعصيب باطل لكن عندهم كذا, نحن في محل. على كل حال هنا ابن عباس يقول لو قدمتم من قدمه الله لما عالت فريضة, هذا في مثال فقه واحد, فكيف الأمثلة الأخرى؟ الوضوء تغير, الصلاة, الأحكام كثيرة تبدلت هنا هناك نتيجة هذا يعني التفريق المجتمع من الأحكام الصحيحة وإيجاد بدائل هذا الفقه الجديد. ولماذا منع التدوين؟ لماذا حربت الصحابة من نقل آثار الرسول؟ لها عدة أسباب, منها أصلا تشكيل المجتمع تشكيل آخر بأحكام أخرى بسياقات أخرى بكذا, لأسباب ودوافع معروفة في محلها. على كل حال إذن هذا ما قاله الإمام الباقر عليه السلام في المقام, هذا مطلب. المطلب الآخر الآن, هل يجزئ المسح على أي جزء من الرأس أو خصوص ربع ربعه المقدم؟ يعني هذا نمسح هذا الربع أو لا نمسح كل, يعني أي جزء من الرأس؟ لو نحن إذا جئنا نحن والآية الشريفة يعني مقتضى إطلاق هذه الآية الشريفة التي قرأناها, يعني لا يسوى أن الاختصاص بالربع, اختصاص بالمقدم ربع يعني بالربع هذا الأمامي, لاحظ, لكن النصوص الواردة دلت على اختصاصه به, عندنا روايات مفسرة مبينة للقرآن الكريم, مثلا في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مسح الرأس على مقدمه, مسح الرأس على مقدمه, هذا مسألة. مسألة أخرى، هل يجوز أساسا المسح بالماء الجديد أو يلزم أن يكون بلة اليد هذا المسح نفس البلة مالت الوضوء، أو لا أخذ ماء جديد وأمسح به؟ يقول نحن لو جئنا نحن والآية الشريفة ماذا يستفاد؟ الإطلاق، يعني لا نستطيع أن نقول بهذا، أو يعني إلا أن نقول إلا أن نقول ببلة اليد، لا قد يكون حتى خارج اليد. ولكن كما تعلمون من خلال الروايات المفسرة والمبينة لهذه الإطلاقات لهذه هذه الآيات الشريفة، لأن كما نعتقد أن كلام النبي صلى الله عليه وآله بيته المعصومين عبد القرآن، وبالتالي هم المفسرون والمبينون لحقائق القرآن ومن يكشفون مراداته وما شاته. في صحيح زرارة قال أبو جعفر عليه السلام في نفس الرواية، يعني في رواية الوضوء: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. الآن مسألة أخرى، هل يجوز النكس في المسح؟ يعني أمسح من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى بالنسبة للرأس. يقول نحن والآية الشريفة مقتضاها هو ما هو الإطلاق، وهم هذا ما تؤكده الروايات، أنه لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. منه جملة من الأعلام يقول لا إشكال في أنه تمسح هكذا أو هكذا. المسألة الأخيرة في مسألة الرأس، هل يجوز المسح على الحائل مثلا كالعمامة؟ تعلم ذي مسألة خلافية، نحن وظاهر الآية طبعا تقول لا، لابد من مسح نفس الرأس، خلقات وامسحوا برؤوسكم. والمسح على العمامة ليس مسحا على الرأس، يقولون مسح على عمامته وهو على أي حائل آخر مثلا، ترضى ما بشط إلا عمامة، ولو ساتر بسيط مثلا، خرقة عادية، لا يقال حرفا وأنه مسح ماذا؟ مسح الرأس. واضح؟ ولكن ينسب إلى الأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم أنه يجوز المسح على الإمامة. هذا تمام الكلام أخواني إيه؟ في الرأس. ندخل إلى الشيء في البحث الرجين، تقريبا بحث من أبحاث الطويلة والمهمة، نأخذ شيء منه في الرجلين. الرجلان كما في الرأس حكمه ما هو المسح بلا إشكال، نفس استنادا إلى هذه الآية الشريفة: عندما وامسحوا برؤوسكم، لأن قالت وأرجلكم. لاحظ، ويجي إن شاء الله كلام طويل بالنصب والجر وما إلى ذلك. إذن الآية الشريفة واضحة الدلالة على مسح ماذا؟ مسح الرجلين. والخلاف سوف يأتي إن شاء الله في المناقشة في الآتي. هذا ما يوجد في الكتاب الكريم. في السنة الشريفة في الروايات، يعني عندنا مستفيضة كصحيح الروايات التي تقدم ذكرها في أبحاث سابقة، لكن عند أتباع، يعني عند غيرنا من هؤلاء، يعني هؤلاء يعني الاتجاه الآخر، ينقل القرطبي عن ابن العربي هذه الكلمة، يقول: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وجوب غسلهما، وهكذا يقول: وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم. نستجير بالله، يعني ما اعتبر أصلا من المسلمين، هذا من العربي الفقيه المالكي، هو من عربي الصوفي المعروف صاحب الكتب المعرفية وغيرها، لا، هذا جدا يعني ناصبي وواضح، وله عبارات جدا قاسية، مثلا عباراته استجير بالله يقول أن الحسين قتل بسيف جده، يعتبره خارج عن الشرعية، وبعد إمامه يزيد هذا أصلا حشره الله معه، هذا جدا عنده تصريحات من هالنوع، يعني أصلا لا يراعي لا كرامة لرسول الله، هؤلاء واقعا يعني فضلا عن كرامة الله، وما قدر الله حق قدره. هنا هم من ذي الموارد يقول من والرافضة من غيرهم، ما يعتبر من المسلمين أصلا هو هذا، نستجير بالله. يعني هذا هو خط الأموي خط قتلت أبناء رسول الله هؤلاء. نعم كلها سيلاقون جزاء. الآن افتضحوا الحمد لله البيانات والأدلة الساطعة ونور أهل البيت المشفق يعم هذا الوجود، وهم هؤلاء واقعا وصلوا إلى آرائهم وأن يكونوا واقعا من لعنات التاريخ. على كل حال، الفخر الرازي لطيف ينقل أقوالا أربعة في المقام، ولطيف يعني نوع عنده نوع من الاعتدال في النقل، يعني وين ابن العربي وين الفخر الرازي. يقول الفخر الرازي ينقل أقوالا أربعة، نقصد في المقام الآن. يقول وجوب المسح ووجوب الغسل والجمع بينهما، يعني بين المسح وبين الغسل، والتخيير بينهما، إما أن تمسح وإما أن تغسل. إذن عندنا ماذا؟ أربعة آراء. والأول وجوب المسح يقول مختار ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. طبعا طبعا. والثاني مختار جمهور الفقهاء لوجوب الغسل والمفسرين. والثالث اللي هو الجمع بينهما مختار الناصر إمام الزيدية، هذا عنده تخير الجمع معذرته. والتخير بينهما الرأي مختار الطبري والحسن البصري، هذا في التفسير الكبير الأخر الرازي في المجلد السادس صفحة 164. الآن ما هو التوجيه الذي يذكر لأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في المقام عندما قالوا ماذا بوجوب المسح؟ التوجيه الذي ذهبت إليه الإمامية واضح، بأنه أولا عندما نأتي نحن إلى هذه الآية الشريفة وقالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا كان قلنا حكم انتهى، الآن ذي واو استئنافية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أصلا هذه حكم آخر، انتهت الآية الشريفة من حكم ماذا؟ من بيان حكم يجب غسله من أعضاء الوضوء وهو الوجه واليدين، الآن بدأت حكما آخر وهو المسح، وهذا المسح حكم من؟ الرأس والرجل. ومن هنا قلنا في الرواية سيأتينا إن شاء الله في رواية الإمام الباقر عليه السلام، هذه الرواية وردت، قال في حديث غالب بن الهذيل سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على الخفض هي أم على النص؟ قال عليه السلام بل هي على الخفض، أصلا قراءة أهل البيت على الخفض، هي صحيح واردة في هذه الكتب الآن أو الطبعة الموجودة القرآنية وأرجلكم، لكن في قراءة وأرجلكم، ومع أرجلكم هم نوجهها إن شاء الله، يأتي الحديث في محلها. واضح؟ إذن توجيهنا لهذه الآية الشريفة وأرجلكم أن نقول إما أن تكون مجرورة أو منصوبة، يعني منصوبة كما هو مثبوت في الكتاب، على قراءة الجار بلا أشكال تكون الأرجل عطفا على من؟ على الرؤوس، وتأخذ حكم المعطوف عليه، لأن ذاك هناك مسح وهنا مسح، ويصير التقدير هكذا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. على قراءة الناس شو تكون الأرجل؟ عطفا على محل الرؤوس، فإن محلها الناس باعتبار أنها مفعول بها، يعني كذا امسح، يعني وامسح رأسك ورجلك، فهذه جهات الباء من باب هذا الجار، وإلا فيها في محل ماذا؟ في محل ناس، فتأخذ حكمه. إذن سواء قلنا على قراءة الجار أو قراءة الناس الحكم واحد، ونتيجة واحدة هي وجوب الماس لا وجوب القاس أو الجمع بينهما أو التخير وما شاكل ذلك. الآن إشكال لطيف يبقى، إذا قيل اللازم هو القسل في كلتا القراءتين، الغسل في كلتا القراءتين هذا هو الواجب، كما صار غيرنا إلى ذلك، لاحظ. أما قراءة الجار بهذا التقريب وأما قراءة النص بهذا التقريب، هذا يأتي إن شاء الله بحثه لطيف، كيف هؤلاء ذكروا هذين التقريبين، يقوم بمناقشتهما ثم ندخل إلى أبحاث أخرى إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.